محمد وآل الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الكراهة في العبادات. طبعا صاحب الكفاية عنوان هذا البحث بعنوان أدلة المجوزين، يعني هناك بعض الشواهد التي أو الحالات أو الظواهر في الفقه المسلمة يوظفها القائلون بالجواز. طبعا هي هذه الظواهر استرعت بحث الاعلام ونظر الاعلام في حول تلك الظواهر في نفسها على يد حال، باعتبار انها تكشف عن جمله من القضايا والعلاقه بين الاحكام مع بعضها البعض في الاحكام الشرعيه. فقضية الكراهة في العبادات، يعني من المسلم أن لدينا عبادات مكروهة، مع أنها عبادة ولكنها مكروهة، مثل صوم يوم عاشوراء. طبعا صوم يوم عاشوراء خصوص هذا المثال عند بعض غير مشروع، ولكن عند المشهور مكروه. او الصلوات المبتدأة في اوقات خمس تقريبا، عند طلوع الشمس قبيل الزوال، بعد صلاة العصر، بعد صلاة العشاء، هذه الأوقات مكروهة للصلوات النافلة المبتدأة. مبتدأة يعني ليست ذات سبب خاص، التي ليست ذات سبب خاص، هذه الأوقات مكروهة. أيضا بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح إلى طلوع الفجر، بعد طلوع وعند طلوع الفجر ايضا مكروه، تقريبا خمس اوقات. هذه اوقات تكون فيها الصلاة النافلة المبتدأة غير ذات السبب مكروهة. في بعض الروايات معللة انه مثلا عند طلوع الفجر وما شابه ذلك، بعيد طلوع الفجر، بعيد طلوع الشمس عفوا، بعيد طلوع الشمس الشيطان يجمع اولياء او كذا، فالذي يسجد او يصلي يقول هذا لما يغري اولياء او يخدعهم بان هذا يصلي لي. في تعبير موجود تراه من الجهه. على اي حال، فايضا الصلاه في الحمام مثلا مكروهه، الصلاه في موضع التهمه او مواضع اللعن مكروهه، في الطرقات، في الجواد كذا، مواضع اللعنة أو الصلاة موضع التهمة أيضا مكروهة. فإذا لدينا عبادات مكروهة، والعبادة سواء كانت نذبية أو كانت وجوبية، العبادة مأمور بها، والكراهة نهي، الكراهة نهي. فاجتمع الامر النهي، فاجتمع الامر النهي، اما امر وجوبي مع النهي هذا الندبي، او امر تنزيهي مع ندبي مع النهي الندبي. فهناك اجتماع الاحكام المتضاده، والتضاد بين الاحكام لا يختلف بين النهي التحريمي مع الامر او النهي تنزيهي مع الامر. الاحكام الخمسة التكليفية متضادة، فحيث تجتمع في بعض الموارد يدل ذلك على عدم الامتناع، يدل ذلك على الجواز. إذن هذه ظاهرة موجودة في الأبواب الفقهية، ماذا تصنعون أيها القائلون بالامتناع؟ إذن هذا يدل على الجواز. على كل هي هذه الظواهر ظواهر علمية مفيدة، تحليلها التنقيب فيها أمر مفيد بغض النظر عن توظيفها للقول بالجواز، هو في نفسها تسترعي البحث. صاحب الكفاية رحمة الله عليه قسم هذه المواد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العبادات التي ليس لها بدل، عبادات ليس لها بدل ومع ذلك تعلق بها النهي، تعلق بها النهي. نظير ماذا؟ صوم يوم عاشوراء ليس له بدل. لماذا ليس له بدل؟ لأن كل يوم له أمر خاص به ندبي بالصوم فيه، وليس يوم بدل يوم بلحاظ الأيام بلحاظ الصوم الندبي. الصوم الواجب تستطيع أن تقول القضاء بدل عن الأداء، أما في الأيام في الصوم الندبي في طيلة الأيام كل يوم له أمر خاص به بالصوم وليس يوم بدل يوم. فإذا صوم يوم عاشوراء مع أنه عبادة منهي عن بنهي تنزيهي وليس له بدل. كذلك الصلوات المبتدأة في هذه الخمس أوقات لماذا ليس لها بدل؟ لأن كل آن كل دقيقة أو كل مدة ركعتين هناك أمر عام ندري بالصلاة النافلة غير ذات السبب طبعا الخاص، بعموم الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن. فكل فترة كل فترة خمس دقائق يقول كم دقيقة أمر خاص بهذا الوقت بالصلاة الندبية العامة غير ذات السبب، غير نوع في اليومية، هذا غير نوع في اليومية اللي هي الرواتب، لا هذا أمر خاص. أمر عام يعني لكل وقت أمر بالصلاة، صلي. فليس لها بدل. لو أتيت في الخمس دقائق الثانية بصلاة هي صلاة للخمس دقائق الثانية ليست للخمس دقائق الأولى، مو ليست بدل عن الخمس دقائق الأولى. طبعا لدينا استحباب صلاة ألف ركعة كل يوم، إما كل ليلة أو كل 24 ساعة. هذه ألف ركعة غير بعد الصلاة المبتدأة، هي تعتبر صلاة ذات سبب والتي كان يأتي بها أمير المؤمنين ألف ركعة، هذه غير الصلاة المبتدأة. إذن الصلاة المبتدأة ليس لها بدل وهي مكروهة بالخمس أوقات. هذا القسم الأول العبادة المكروهة التي ليس لها بدل. القسم الثاني العبادة المكروهة التي لها بدل مثل الصلاة في الحمام. الصلاة في الحمام يمكن الإنسان لا يأتي بها في الحمام، يأتي بها في مكان آخر من حيث المكان له أبدال، فهذه الصلاة مكروهة ولكن لها بدل. القسم الثاني العبادة المكروهة التي لها بدل، هذا القسم الثاني. القسم الثالث عند فرض الكفاية وهو العبادة المكروهة ولكن جهة تراها فيها والنهي فيها لم يتعلق بالعبادة نفسها، وإنما تعلق بعنوان ملازم مقارن لها أو بعنوان آخر انطبق عليها، قل بعنوان آخر اقترن بالعبادة أو انطبق على العبادة. إذا القسم الثالث العبادة المكروهة التي تعلق النهي بعنوان آخر انطبق عليها أو قارنها أو لازمها، هذا القسم الثالث. سيبدأ صاحب الكفاية بالجواب وحل الأعضان في القسم الأول أولا، لأن القسم الأول أصعب الأقسام، عبادة مكروهة وليس لها بدل. يجيب صاحب الكفاية أولا أجوبة عامة عن هالثلاثة أقسام، ثم يجيب جواب عن كل قسم على حده. الجواب العام الذي يذكره صاحب الكفاية عن ثلاثة أقسام أن هذه الظواهر الواقعة في الأبواب الفقهية لا تزيد عن كونها ظهورات مفاد الأدلة في موارد، وهي لا تقاوم الدليل العقلي القطعي بالامتناع، فلا بد ان تؤول، لا بد ان ماذا تؤول، لا بد ان تؤول. وفي مقابل الدليل العقلي لا بد من التأويل، لان هذا عقلي قطعي. هذا جواب اول عام. جواب ثاني عام يترص على الكفاية أن هذه الموارد هي غير ما نحن فيه في اجتماع الأمر والنهي، لأن بحث اجتماع الأمر والنهي هو فيما إذا كان متعلق النهي عنوان ومتعلق الأمر عنوان آخر، يعني ما نحن فيه في اجتماع الأمر والنهي في مبحث اجتماع الأمر والنهي هناك عنوانان لحكمين، حكم الأمر الوجود وحكم النهي الحرمة عنوانان، بينما هذه الظواهر ليس هناك عنوانان في القسم الأول والثاني العبادات، عنوان واحد، صلي لا تصلي، صوم لا تصوم، لا تصوم يوم عاشوراء وصوم كل يوم، صوم ولا تصوم، صلي ولا تصلي، الصلاة قربان كل تقي، لا تصلي عند طلوع الشمس، صلي ولا تصلي، عنوان واحد. أصلا خارج عن مبحث اجتماع الأمر والنهي، حتى القائل بالجواز أو بالامتناع عند هذا المبحث خارج تخصصا صغير ما نحن فيه. الجواب الثالث الذي يذكره صاحب الكفاية يقول القائلين بالجواز يشترطون في الجواز السعة والمندوحة، بينما هذا القسم الأول من أقسام العبادة المكروهة لا بدل له لا مندوحة له، فكيف يصار إلى الجواز؟ القائل بالجواز يقول بالجواز في موارد المندوحة والسعة بينما هي قسم الأول من أقسام العبادات المكروهة من ذبيحة وسعة ما موجود في الجنة. هذه أجوبة عامة لصاحب الكفاية. بعدين ننتقل إلى الأجوبة التفصيلية. قبل أن ننتقل الأجوبة التفصيلية لصاحب الكفاية وقف مع هذه الأجوبة العامة. هذه الأجوبة العامة يعني مثمرة بنظرية ثلاثة هذه الأجوبة شوية فيها تأمل. أما الجواب الأول هذه الموارد من الظواهر الفقهية في الأبواب الفقهية ليست من مستوى الظن حيث أول نقول ظهور أدلة مؤولة أنصافا هي تقريبا محل تسالم السلاعب نقول بديهية لا أقل مبدهة يعني هذه ليست موارد رواية واحدة روايتين ثلاث لها ظهور لا نصوصية. هنا تسالم على المساق ليس تسالم على دلالة روايات. صلاة في الأوقات الخمسة المبتدأة مشروعة ومكروهة تأويل شو ما صار التأويل أي تأويل هذا تأويل ماذا هي بدرجة بينة في الأبحاث الفقهية من الأولين والآخرين نص وفتوى صلاة مشروعة ومكروهة ماذا نصنع بها وإن كان البعض صحيح أول كراهة أول الكراهة يعني لم يؤول حكم كراهة أول ملاك الكراهة كما تقول هذا آخر أما نفس الكراهة لم تؤول أو صوم يوم عاشوراء أو ما شبه ذلك. على كل الشواهد ليست بجرد الظن نعم توجب بعبارة تلاحظوا نفتة لا بأس أذكرها هذه مفيدة في الحجج ومفيدة في مباحث الظهور. الدليل العقلي قد ما يكون قطعي قطعية الدليل العقلي ليست على درجة واحدة ليست على درجة واحدة. قديما بعض المحققين من الاخباريين ذكروا هذا المطلب شنعوا عليهم الاصوليين او الفلاسفه لكن متاخرين الفلاسفه الان ارتضوا هذه النظريه من بعض المحققين من الاخباريين مثل امين السرابادي وصاحب الحداثه سيد خوي تقريبا ارتضى هذا الامر. سيد خوي عنده حجيه الدليل العقلي في دائره البديهيات أما الدليل العقلي النظري أول كلام إن هذا يعامل معاملة دليل يقيني سنقول عندها المبنى. الآن حتى جملة من رواد الفلسفة يعني كبار السن المعاصرين من طبقة تلاميذ العلامة الطباطبائي الأوائل وصلوا إلى هذه النتيجة أن الدليل العقلي النظري صورة يقيني لكن لبان ظني. سنبحث طويل عريض عن رأي الكثير لكن المهم أن نلتفت إلى أن الدليل القطعي العقلي ليس قطعيته على درجة واحدة درجة بديهي البديهي مركز مدينة البديهيات المنطقة الثانية في مركز البديهيات إلى أن تصل سور مدينة البديهيات شهر مثلا ثم بعد ضواحي مدينة البديهيات ضواحي مدينة البديهيات لما تتوغل في صحراء النظريات هذه درجات مختلفة. هم المناطق يعترفون ان البديهيات او اليقينيات تشكيكية يعني ليست على درجة واحدة من ماذا؟ من الإيقان. كلامك النظر الدليل العقلي القطع اليقين النظري ليس على درجة واحدة من الإيقان واليقين، بل هو يتوغل في النظرية لما يصبح ظن لبلق عدل مسلوب بالظن. توغل في النظرية لما جربت. وذلك ترى ذلك ما يستشهد السيد خوي في محله. السيد خوي تتمد على الشيخ البلاغي. الشيخ البلاغي صاحب مدرسة كلامية عندها نقود شديدة على الفلسفة. وصحيح يعني هاي النقود على كلمة بغض النظر عنه. مو تحسس مع علم الفلسفة. لا هو انما يعني النقد والابرام بين المدارس المختلفة ينضج البحوث. فالمقصود انت لا عرف الاشراف يستشهد بها في كتاب البيان. ومدرسة التفكيك ايضا التي هي مدرسة كلامية جديدة ضد الفلسفة. ليس كل ما فيها صحيح ولكن عندهم نقود على الفلسفة ايضا يستشهدون بهذا المطلب. انت لا عرف عن الاشراف كم اشكاليات لديهم مخالفات مع المشاق. المتعالية كم مخالفات مع الاشراق والمشاق. هذه ثلاث مدارس كم مخالفاتها مع الفلسفة الهندية القديمة. انت شوف المدارس الفلسفية هي فيما بينها لو تحصي المخالفات والاختلافات بينها الى ما شاء الله. وما يمكن يكون كلها واقعية. الواقع هو شيء واحد. فهذا مما يدل على ان الأدلة التي ترسم وتبنى بصورة اليقين هذه لبن ظن وظنون تصيب وتخطئ. هذه نقطة مهمة لازم نلتفت لها. نقطة مهمة نلتفت لها انه ما نكون دليل عقلي او ايقاني او حتى لو مو دليل عقلي. دليل افرض نقلي نقول قطعية. قطعية بأي درجة. والطرف الاخر كم درجة له. فيجب ان نعمل موازنة في الدين. هذه نقطة مهمة جدا. قد يكون شيء من زاوية درجة اليقين فيه جيدة. من زاوية افرض ان يكون اليقين فيها ضعيفة. عكس ذاك الطرف الاخر. هل يغلب كل زاوية وجهة قوية على الجهة الضعيفة في الطرف الاخر. هذه نقطة مهمة جدا. ونوع من البحوث في الجمع بين العقل والنقل وما شبه ذلك او النقل والنقل او العقل والعقل معا. بحوث جديدة مستجدة في الفكر البشري او الفكر الاصولي نجي نتفق لها. اذا ليست على درجة واحدة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فالمقصود هنا او اطلقه صاحب الكفاية هذا بحث كبري في الحجج مفيد مهم. انا ذكرتها الان كفتاوى وكفهرس ولا بحثة وبحث الحجج بمشيئة الله. بس المقصود هنا هذا المطلب حتى بهالمقدار من الزوار وما ذكرته في الدورة السابقة. المقصود ان بهذا المطلب من الكرة صاحب الكفاية من ان هنا دليل يقين اول هذه الموارد صعبة. هاي الموارد مبدأة بالذات. بعض زواياها ليست مبدأة بحر اخر يمكن ارتكاب التأويل فيها. اما انه نقول انه بالعكس لاحظ تبدل هذه الموارد في بعض زواياها هو قد يكون منبه على ما بناه الاصولي من مبنى في الامتناع او في الجواز. هم تلاحظون الان الاصوليون منقسمين بعضهم يرى امتناع بعضهم يرى جواز. اذا مو يقين لديه يقين نظري. بعضهم جوازيون بعضهم امتناعيون. زين الامتناعيون بعضهم تعارضيون بعضهم تزاحميون. تزاحمي وين بقى الامر بديهي. اذن بالعكس هذه الموارد وهي الموارد والظواهر الفقهيه المبدهة منبهة على انه لعل هناك خلل في التحليل العقلي الذي اجريناه. بالعكس هذه نقطة موازنة هاي حالة الموازنة لن جعل احد الطرفين محور ويدار على الطرف الاخر. لا قد كلا الطرفين بشكل مجموعي محور. كلا الطرفين بشكل مجموعي مدار. هذا النمط هذا يجب ان نلتفت لمثل هالموازنات المطروحة بشكل جديد. على أي تقدير هذا من التأمل في الجواب الأول. التأمل في الجواب الثاني لصاحب الكفاية أن مبحث اجتماع الأمر نهي فيما إذا كان عنوانين في الدين أمر نهي، لا فيما إذا كان عنوان آخر. صحيح هذا كلامه صحيح، ولكن هذا ليس بجواب. يعني هذه الظواهر التضاد والتلافي فيها أبين من ماذا؟ من موارد عنوانين. فإذا كان في موارد عنوان واحد اجتمع الحكمين المتضادين فكيف بك في موارد عنوان واحد؟ بطريقة أولى. يعني تفرقة مثل الفهرسية ذكرها صاحب الكفاية، بس مو جواب. إذا كان في موارد وطبعاً سنبين ثمن هذه الظواهر، يعني ثمن علمي مفيد غالي جداً نفيس، سنبين إن شاء الله. يدحض نظرية النائلة والسير طيب أن الامتناع تعارض، هذه مو الامتناع، ليس تعارض، الامتناع تزافر. وسنبين ثمن علمي نفيس وثمار علمية نفيسة لهذه الظواهر إن شاء الله. فبالعكس هذا مو جواب. صحيح في اختلاف في صور في صورة صورة بين مبحث اجتماع الأمر موضوع ومبحث اجتماع الأمر نهي، وهذه الظواهر الظواهر في عنوان واحد، بينما مبحث اجتماع الأمر نهي وعنوانين، بس هو بطريقة أولى. إذا في عنوان واحد لم يسبب امتناع أو تعارض، فالطريقة أولى أن في موارد عنوانين لا تعارض أو لا امتناع على حسب ما يختار. إذا الجواب الثاني غير سليم، الجواب الثاني أيضا غير سليم. الجواب الثالث ماذا قال صاحب الكفاية؟ قال القائل بالجواز إنما يلتزم بالجواز مع الممدوح والسعة، بينما هنا في القسم الأول من هذه الظواهر في العبادات المكروهة ليس في سعة. هذا الجواب أيضا مو متين. لماذا؟ لأن القائل بالجواز في مبحث اجتماع الأمر النهي لم يعلق الجواز على الممدوح. الجواز في باب اجتماع الأمر النهي يختلف عن الجواز في باب الضدين. الجواز في باب الضدين نعم معلق على الممدوح والشعر، أما الجواز في باب اجتماع الأمرين ليس معلق على الممدوح، معلق على تعدد وجود متعلق النهي مع وجود متعلق الأمر. تعدد متعلق النهي مع متعلق الأمر، إن تعدد فهناك جواز. غالبا إذا صار جواز يصير تزاحم، إذا صار تزاحم لابد من ممدوح. لكن هذا جواز في باب اجتماع الأمر النهي مقابل التعارض أو مقابل تزاحم الملاكي. جواز في باب اجتماع الأمر النهي عبارة تعدد العنوان وتعدد وجود العنوانين. أما الممدوحة هي شرط في الجواز في موارد باب الضدين. كيف أستطيع أن أقوم بعملية الترجيح؟ بعبارة أخرى، الممدوحة شرط في باب الضدين للقيام بالترجيح أو القيام مثلا بالجمع بين الطرفين. أما إذا صار عدم ممدوحة يصير تزاحم، يعني شرط للتزاحم عدم الممدوحة في باب الضدين. المقصود هذا خلط كأنما بين باب الضدين وبين باب اجتماع الأمرين. بعبارة بعد ثالثة أوضح، لاحظوا في باب اجتماع الأمر النهي التدافع بين الحكمين في مرحلة الفعلية، في مرحلة الأصل الفعلية، في المرحلة الأولى للفعلية، بينما أي في مرحلة البحث الاجتماع الأمر النهي، بينما في بحث التزاحم التدافع بين الحكمين في مرحلة الفاعلية أو التنجيل. شوفوا لحظة دقة مهمة ربما ذكرناها في بداية مبحثنا مع الأمرين، لكن نواصلها غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.